الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا إلى ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح. وقد رواه الحاكم أيضا وقال: على شرط الشيخين. قلت: وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقال ابن جرير: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، كقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف يوم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحج أشهر معلومات. قلنا: الحج فعل والأشهر زمان، فلا بد من تقدير الحج في أشهر المعلومات. وقت الحج، زمن الحج في أشهر المعلومات. اختلف أهل العلم في الأشهر المعلومات، فمنهم من أطلق فقال: يجوز لمن أراد أن يحج أن ينوي الحج وأن يهل به في سائر أيام السنة، وذهب إلى هذا الجمع من أهل العلم. والراجح من قولي العلماء أن الحج أشهر معلومات، فلا يجزئ الحج في غيرهن. وقد علق البخاري ذلك أيضا بصيغة الجزم عن ابن عباس، وأسنده عنه موصولا ابن خزيمة. وكذلك علق البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منهم من جعل جميع شوال، منهم من جعل جميع ذي الحجة، منهم من جعل التسع، ومنهم من جعل الثلاثة عشر من ذي الحجة. قال: هذا الذي علقه البخاري، أي الذي حذف إسناده، جزم به. والذي يجزم به يكون له إسناد موصول خارج الصحيح، فالإسناد الموصول عند ابن جرير وعند الحاكم، والحاكم قال: على شرط الشيخين. إسناد ابن عمر الذي حلفه البخاري وأبرزه ابن جرير والحاكم يقول: هو على شرط الشيخين. والشيخان في كتب الحديث متى أطلقا فإنما يراد بهما إماما الدنيا، وهما أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، أصحاب الصحيحين. والحاكم توسع في شرطيهما فألزمهما ما لم يلزمهما، كما يقول علماء المصطلح. فربع كتاب الحاكم، كتابه المستدرك، على شرط الشيخين بالتقدير، كلام بالتقدير. وربع صحيح وليس على شرط الشيخين، وربع ضعيف، وربع ضعفه شديد. بالجملة، حاكم إمام ألف كتابه المستدرك الذي استدركه على الشيخين وأورد فيه أحاديث وآثار على شرطيهما يلزمهما إخراج هذه الأشياء، وترك الكتاب في المسودة قبل أن ينقحه وأن يراجعه، فالمستدرك هو مسودات كتاب وليس هو كتاب، ولذا وقع له فيه يعني عدم دقة. الذي يؤلف الكتاب ولا يراجعه يقع له عدم دقة. الخلاصة أن أثر ابن عمر صحيح، أثر ابن عمر هي شوال وذو القعدة. نحن الآن في شوال، من أراد الآن أن يأتي بالعمرة بالحج فاعتمر وبقي في بيت الله الحرام كما تبين معنا في الدرس الماضي، أو إن رجع للمدينة إن لم يرجع إلى أهله فأحدث سفرا ثم قدم مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية وهو أول أيام الحج، فلبى بالحج من مكة، فهذا حجه تمتع، هذا حجه تمتع، هذا حج حج تمتع. الحج حج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، فهو وقع الأمر في ولله الحمد في الأشهر المعلومات. هنا مسألة، السر في قوله معلومات أي احفظوا أنفسكم، احفظوا أفعالكم، احفظوا أقوالكم، احفظوا خلجات قلوبكم. هذه أيام تقتنص وتصاد، وهذه أيام يكثر الإنسان منها من عمل الصالح، هي معدودات لا تدخل مشقة على النفس. ففي هذه الأيام، أيام الحج وهي أيام معدودات بعد أن انتهت المتعة ودخلتم في أيام الحج الثامن والتاسع والعاشر، إياكم الرفث فلا رفث، فمن فرض مباشرة جاء بعدها فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وتأتينا الآية بعد قليل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج اجتمع فيه عظم المكان وعظم الزمان وعظم الأفعال التي يحبها الله ويرضاها. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. فلو سألك سائل فقال أي الأعمال الصالحة أحب إلى الله في العشر الأوائل من الحجة، ماذا تقول؟ إيش تقول؟ لو سألك سائل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، ما هو أفضل عمل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ الحج. أفضل عمل في العشر الأوائل من ذي الحجة الحج، أن تحج، أن تؤدي ركن الإسلام. فهذا الحج هو أفضل عمل على الإطلاق، أفضل عمل على الإطلاق الحج. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي من أجل الذكر، ويقول النبي أكثر من ذكر الله فيهن. فالذكر مع العمل، مع البدن، مع إنهاك البدن وإتعاب البدن، ويكون القلب متصل بالله جل في علاه بالتضرع والسؤال والدعاء والابتهال. فأفضل الأعمال في هذه الأشهر إنما هو الحج. يقول هذا التحديد الحج أشهر معلومات، نقول هو مشهور، الله قال أشهر معلومات حتى نصابر، وذكرت لكم ما عند مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير، قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، وكانت تعني رضي الله تعالى عنها أكل لحم الصيد، كان عروة معروفا بالصيد، والذي يصيد يعني يعسر عليه أن يترك أكل المصيد، من تعود بدنه وعادته على أكل اللحم يعسر عليه أن يتركه، والقوم فقراء لا يصيدون إلا لا يأكلون لحما إلا من صيد. فتقول لابن أختها إن تخلج شيء في نفسك دعه، وهي أيام معدودات، هي أيام المنع من الصيد، أيام المنع من الصيد هي أيام معدودات. الأشهر الحج أشهر معلومات قليلات، اصبر، تخلج في نفسك شيء فاصبر، كما يقال للشاب الشبق الذي لا يستطيع أن يستغني عن الزوجة وصاحب الشهوة الشديدة العارمة يقال له الحج أيام معدودات، الحج التي الأيام التي يمنع هي أيام معدودة. فالله جل في علاه لا إله إلا هو سبحانه لما ذكر الحج للأمة قال أشهر معلومات مرة في العمر، وهذه الأشهر هي معلومات أوقع الحج فيهن، وتشير الآية إلى أنها معلومات أيضا إلى أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. قال هذا التحديد بشوال وذي القعدة وذي الحجة مروي عن جمع من الصحابة، منهم عمر ومنهم علي ومنهم عبد الله بن مسعود ومنهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك هو مروي عن جمع من التابعين وعلى رأسهم عطاء، وعطاء أفقه الخلق في المناسك كما ذكرت لكم، لما يكون عطاء في الموسم حاجا وكان عبدا أسود كان ينادى في الناس فيقال لا يفتي أحد في الحج وعطاء في الموسم، وكان في الموسم ويكون في الموسم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول عطاء، هذا قول طاووس، قول مجاهد، قول إبراهيم النخعي، قول الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي، قول محمد بن سيرين، قول مكحول، قول قتادة، قول الضحاك، هذا مروي عن جمع. وهذا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد في الرواية، وهي أرجح الروايتين. قال ابن جرير الحج أشهر المعلومات. الحج إيش الحج؟ العشر الأوائل من ذي الحجة، أشهر جمع قلة وزن أفعل، أقل الجمع كم؟ اثنان أم ثلاث؟
اثنان.
اثنان أقل الجمع اثنان، صلاة الجماعة تصح بالاثنين، بل عند بعض أهل العلم وهذا هو الراجح صلاة الجمعة تصح بالاثنين، خطيب وآخر، وهذه تناسب إخواننا الذين يعيشون في ديار الغرب، أقل الجمع اثنان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، تتوبا قلوبكما، تتوبا قلوب، قلوب جمع، تتوبا مفرد مثنى، تتوبا مثنى. فإذا استنبط بعض أهل العلم بما أن الحج في الشهر الثالث يكون مغلوبا لا غالبا، يعني العشر الأوائل فقط، فالحج شهرين شيء يسير، فهذا الشيء اليسير لعظمه عند الله عز وجل جعله الله تعالى جمعا. لذا قال ابن جرير يقول وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، بعض الثالث غلب هذه العشر فجعلها شهرا من باب التغليب، كما تقول العرب عند ابن كثير زرته العام ورأيته اليوم، هذه أحسن من رأيته العام ورأيته اليوم، زرته العام ورأيته اليوم، لما تقول رأيت فلانا اليوم، زرت فلانا العام، أن زرته يوم من العام أو أيام معدودات، الضيافة ثلاثة أيام، أن تزوره في أيام معدودات وتراه في لحظات من اليوم في ساعات من اليوم وتطلق، فإنما أطلقت كما يقال في العربية ذكرت البعض، ذكرت الكل وأردت البعض، ذكرت العام وأردت بعض العام، وذكرت اليوم وأردت بعض اليوم، وهذا أسلوب معروف في العرب. تقول وضعت أصابعي في يدي، أنت وضعت رأس أصبعك في، وضعت أصابعي في أذني، أنت ما وضعت في أذنك إلا إيش؟
رأس الأصبع
إلى البعض، وضعت بعض الأصبع، ما تضع أصبعك في يدك في أذنيك، تضع بعض أصبعك في أذنيك، فيذكر الكل ويراد البعض، هذا أسلوب معروف عند العرب، حتى أن العرب تسمي الرجل رأسا، والرأس يقول أنا فلان عنده 20 رأس، فإيش يعني الرأس؟ أشرف ما في الإنسان، يطلقون البعض ويريدون الإنسان. يقول كقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، في الحج كما سيأتينا تفسير هذه الآية، أن الذي يتأخر يومين بعد يوم العيد الأكبر 11 12، فإن غرب عليه الشمس فأخذ اليوم بتمامه فوجب عليه أن يبيت لليوم الثالث من أيام التشريق، وجب عليه أن يبيت وهو اليوم الرابع من أيام العيد، وجب عليه أن يبيت. والواجب على من يريد أن يتعجل لما يقضي يومين في منى بعد العيد، الواجب عليه أن يخرج قبل
الغروب،
الغروب قبل ما تغرب الشمس، الواجب عليه أن يخرج. فلما ربنا قال فمن تعجل في يومين، إنما هو تعجل في حقيقة الأمر في يوم وبعض اليوم الثاني، لأنه بقي بتمام اليوم وكماله فلا يجوز له أن يتعجل. فالواجب عليه أن يبقى في منى، من غرب عليه الشمس الواجب عليه يبقى في منى، لو غربته في الطريق يكمل يرجع يتعجل، لو ركب الباص ومشى ثم حصلت زحمات وأزمات وغربت الشمس أذن المغرب وهو في طريقه للرجوع في التعجل لا حرج لا حرج. إذن قال الإمام ابن كثير وإنما تعجل في يوم ونصف، ونصف يوم، هو تعجل في يوم لا يلزم النصف، النصف يوم وبعض اليوم، يوم وبعض اليوم. المطلوب منه أن يخرج يرمي بعد الظهر، وبعد يرمي بعد الظهر بعد زوال الشمس، إن شاء أن يتعجل فيرجع للبلاد بعد طواف الوداع إلا الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع باتفاق، فيعني يرجع ولا حرج. فقوله في يومين المراد يوم وبعض اليوم، يريد أن يقول أن هذه الآية كتلك، العشر ذكر بعض أيام الشهر، فمن تعجل في يومين ذكر بعض ساعات اليوم الثاني، وإنما يكون هذا للترغيب. نعم.
وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإجاب والإلزام، أي أوجب بإحرامه حجا، وقال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال غيره. وعن ابن عباس أنه قال فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
إذن الفرض، فمن فرض فيهن الحج من عزم، الفرض العزم والنية الصادقة، فمن فرض فيهن الحج، قلنا أحسن تقدير في الحج أشهر معلومات، الحج في أشهر معلومات لقوله فمن فرض فيهن الحج، والمراد بفيهن أي أشهر الحج، وإنما تقع أفعال الحج في بعض أشهر الحج، أفعال الحج تقع في بعد العمرة والتحلل، أفعال الحج الثامن والتاسع والعاشر ثلاثة أيام، فمن فرض فيهن أي في بعضهن، فمن فرض فيهن أي والإنسان متلبس بالإحرام حتى تشمل جميع أنواع الحج، يعني الأمر يكون بعض هذه الأشهر. فمن فرض فيهن، فمن أداة شرط، وفرض اسم الشرطي، وجواب الشرطي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، جواب الشرط فلا رفث. الواجب على من لبى وعزم أن لا يبقى في بلده، من فرض فيهن الحج أو من مر بميقات فلبى بالحج، الواجب عليه المسارعة للوصول إلى بيت الله الحرام. يقول العباس لا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض، إذا الملبي ماذا يقول؟ الملبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ معناها الاستجابة في امتثال أمرك يا رب المرة بعد المرة، لبيك اللهم لبيك، ولبي أمرك، استجيب لأمرك المرة والأخرى. إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هذا شعار أهل الإسلام. شعار الجاهلية في تلبيتها كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك وما ملك، إلا شريكا لك هو وما ملك. ثم إن الحمد والنعمة، تستشعر أن هذه النعمة العظمى، وأن هذه النعمة أن الله عز وجل يسر لك أن حججت، أن هذه نعمة تحتاج إلى حمد. إن الحمد والنعمة والملك له سبحانه، هو الذي ملكك، هو الذي يسر لأمرك إلى آخره. الحج لو أراد قائل أن يسأل فيقول: ما هو الغالب على أفعال الحج؟ ما هو شعار الحج؟
ذكر.
شعار الحج أمران، والأمران كلاهما في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. التوحيد، تلبية توحيد، بيت الله، صلة بإبراهيم أبو الموحدين الأنبياء. فالحج شعاره أمران: التوحيد والاتباع. لما تنتقل من مكان لمكان، تخرج من مكان لمكان، أن تتبع من في فعلك هذا؟ تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حجر تقبله وآخر ترميه، ما الذي جعلنا نقبل حجرا ونرمي آخر؟ الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع، نقول عمر. فشعار الحج توحيد الاتباع، هو الدين كله توحيد الاتباع، جميع الدين توحيد الاتباع. توحد الله عز وجل وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نوى بالحج ينبغي أن يكون شعاره ليس بلسانه، وإنما بلسانه وفعله. مجرد ما لبيت، الواجب عليك أن تذهب إلى مكة، أن تقول لبيك، أنا أستجيب لك، وأستجيب لك مرة تلو الأخرى في كل فعل من الأفعال التي أفعلها، إنما أستجيب فأعبدك يا ربنا، فنوحدك ونتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، قال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحشي.
قرأت قراءتان، قرأ ابن كثير وابو عمرو: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقرأ الكافة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جدال منصوبة في الحالتين في جميع القراءات، أما في قراءة أبي عمرو بن كثير فيرفعون رفث وفسوق، ولا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق. هذا نفي بمعنى النهي. كنت ذكرت لكم أن هنالك أخبار يراد بها الأمر، وهنالك نواهٍ جاءت بصيغة النفي، خبر نفي لكن يراد به النهي. فلا رفث ولا فسوق هذا نفي، ما الذي يراد به؟ النهي. فكأن الأمر مسلم، كأن الحاج الذي تعب والذي ترك أهله وأتعب بدنه وأنفق ماله، العاقل من هؤلاء الواجب عليه أن يترك الرفث ويترك الجدال ويترك الفسوق. فربنا جل في علاه نهى بصيغة أن الناس نهوا وامتثلوا، فجاء النهي بصيغة النفي. فلا رفث هو نفي لكن يراد بالنفي النهي، وهو أقوى صيغ النهي، كما أن أقوى صيغ الأمر الله يأمر الناس يستجيبون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر يراد به الأمر، ومن دخله كان آمنا، خبر يراد به الأمر. بعض الناس يقول في قلاقل في مكة تكون أحيانا في بعض السنوات، والله يقول ومن دخله كان آمنا، هذا ما يفهم، هذا ليس خبرا محضا، هذا خبر يراد به الأمر. فقوله والمطلقات يتربصن، في قوله والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن، المرأة ما المرأة شرعا مأمورة إذا ولدت أن ترضع ولدها، فرض عليها أن ترضع، لكن هي ترضع سجية، فالله لما أمرها أمرها بصيغة الخبر كأنها أمرت فامتثلت، وهنا كأنهم نهوا وامتثلوا، فجاء النهي بصفة عدم الوجود، بصفة جاء النهي بصفة النفي، جاء النهي بصيغة النفي. طيب إيش الفسوق؟ إيش قال لا رفث؟ المراد برفث هنا، المراد برفث لما شرحنا قول الله في آيات الصيام وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما المراد بالرفث؟
الجماع.
المراد الجماع ودون الجماع. طيب هل يجوز الرفث مع الزوجة؟ أن تتكلم معها بكلام فيه ذكر للعورات؟ لا حرج، إذا جاز الوطء جاز ما دونه. فالرفث أصله الجماع وما دونه يلحق به. طيب هنا مسألة اختلف فيها العلم، هل ذكر النساء من غير تعيين فيما بين الرجال فيما بينهم من غير مخاطبة المرأة هل هو من الرفث؟ الراجح أنه ليس من الرفث، الراجح أنه ليس من الرفث. فالرفث الجماع وما دون الجماع في مخاطبة النساء سواء كانت زوجة ومن باب أولى إن كانت أجنبية. أما ذكر النساء فيما بين الرجال من غير مخاطبة النساء فهذا على الراجح أنه ليس من الرفث. ما هو دليل ذلك؟ دليل ذلك أن في البخاري لما قال بديل بن عامر الخزاعي للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما قال له معك أو شاب من الناس، أو شاب يعني مزيج إخلاط ليست أصحاب عشيرة يبقون يتماسكون، فقال إن اتركوك. فالصحابة كانوا محرمين وعلى رأسهم أبو بكر، هذه الكلمة أغضبت أبو بكر، فقال أبو بكر لبديل قال أندعو محمدا مص ذئرا لك، أندعو محمدا مص ذئرا لك. طبعا اللات خزاعة عبد اللات، وهم يزعمون أنها أنثى، ويلزم من كونها أنثى أن لهذا الإله مال الأنثى، فإذا أردت أن تعظم هذه الأنثى فمص ذئرا لك. الظئر معلوم هو من العورات المغلظة، فأبو بكر قال به لكن ما خاطب امرأته وكان محرما رضي الله تعالى عنه، وكان محرما، فقال وكان أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذئر من الرجل؟ قال أبو بكر، قال لولا أن لك يدا عندي لا أسمعتك. كان قد أصاب دما فدفع عنه أبو بكر في الجاهلية مالا كثيرا، فحفظها له بديل فقبل منه كلامه وما رد عليه. والأوضح من هذا، هذا قد ينازع فيه، هذا قد يقال صريع أبي بكر كان قبل نزول الآية، ولعل هذه الآية كان بعد صنيع أبي بكر، ابن عباس بعد نزول الآيات ابن عباس كما ثبت عند ابن جرير وغيره من طريق أبي حصين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحج، كنت معه على الناقة، قال وكنت خليلا له، كنت صديقا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس وأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز هو محرم ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا، فذكر الجماع بالعبارة العامية، وكان رضي الله تعالى عنه محرما. قال أبو الحصين لابن عباس أترفث وأنت محرم؟ فقال ابن عباس إنما الرفث ما كان عند النساء، إنما الرفث ما كان عند النساء، يعني ذكر النساء والحاج للنساء، لكن لا يحب للرجل كما كان يقول بعض الكبراء والفضلاء، كان يقول وهو ياس بن معاوية لما كان تذكر النساء والطعام والملذات في مجلسه كان يقول دعوا عنا ذكر النساء والطعام. لذا العلماء يمدحون كما يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما ذكر قط امرأة أو طعاما، ما ذكر شهوة، يعني كان مشغولا بمعالي الأمور، فالانشغال بسفاسف الأمور ليس الأمور الحسنة، لكن لو ذكر الكلام دون مخاطبة النساء فهذا ليس من الرفث. نحن نحرر معنى الرفث، نحن نحرر، أرجو أن نفهم جيدا، نحن لا ندعو لمثل هذه الكلمات، لكن نحن نحرر ما معنى قول الله عز وجل الرفث، فلا رفث،
هذا خبر لا يراد به الأمر.
طيب نسمع بعدها، فلا رفث، نسمع التي بعدها.
ولا فسوق أي إتيان المعاصي في الحرم والسباب. وثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والفسوق جميع المعاصي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
إذن فلا رفث، كان يقول عطاء كانوا يكرهون العرابة، يكون محرما ويعرض بذكر الجن، فعطاء وسع المعنى. الفسوق كقول فعل، الفسوق مصدر فعلها ثلاثي فسقة، العرب تقول فسقت الحية من جحرها إذا خرجت، وتقول فسقت روح فلان إذا خرجت، فالفسوق الخروج عن الشرع، معنى الفسوق كل خروج عن الشرع فسوق، وليس كل من بدا منه خروج هو فاسق، فمن يجاهر بالخروج هو الفاسق. إذا الإنسان جاهر أصبح يجاهر بالمعصية فهذا هو الفاسق، أما كل خروج عن الشرع فهو فسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، أن تسب أخاك فسوق، وهذا بلا شك من يعمل في الشر. إتيان المعاصي فسوق. أهم شيء من أنواع الفسوق، بعضهم قال الفسوق الصيد، صيد البر، على رأس الفسوق ارتكاب محظورات الحرام، ارتكاب محظورات الإحرام على رأس الفسوق، لأنها مناهي جاء الشرع في النهي عنها فيها مثل هذا الوقت ونصص عليها، فالفسوق جنس الخروج، كل خروج عن الشريعة فسوق. نعم.
وقوله تعالى ولا جدال في الحج أي قطع التنازع في مناسك الحج وأبانها وإبانها، وقد بينها الله أتم بيان ووضحها أكمل إيضاح. وقد كان يقع جدل بين قريش وبقية العرب، فقريش كانت تقف عند المشعر الحرام بمزدلفة، وبقية العرب كانت تقف بعرفة، فكانوا يتجادلون، وكل يدعي أن حجه وموقفه موقف وحج إبراهيم. وقد قطع الله التنازع في ذلك وبين المناسك جميعا وحرم الجدال فيها وفي وقتها. وقيل أيضا أن الجدال ها هنا المخاصمة والمراء والسباب والخصومات والغضب.
أسمع. الجدال قوله ولا جدال في الحج، قريش كما ذكر كان يقع بينه وبين سائر قبائل العرب مجادلة. قريش إن حجت لا تخرج من منطقة الحرم، منى حرم، عرفات حل، مزدلفة حرم. في هذا إشارة جميلة ذكرها بعض أهل العلم، أن الحاج لما يخرج لمنى فيهيئ نفسه ينتقل من حرم إلى حرم، فيهيئ نفسه أن يخرج من الحرم إلى الحل، فيخرج متجردا من مخيط حاسرا رأسه إلى عرفات، وعرفات حل باتفاق ليست حرما، ولسان حاله يقول يا رب يا ربنا خرجنا إليك متذللين، فخرجنا من حرمك إلى حلك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نسألك ونتضرع إليك. فالله جل في علاه يستجيب لهم فيأمرهم أن يعودوا إلى حرمه إلى مزدلفة. فبعد أن يخرجوا إلى حله كأنهم يقولون يا ربنا افعل بنا ما شئت، نحن جئناك متذللين ضعاف حاسر الرؤوس مساكين، نسألك سؤال المساكين فافعل بنا يا ربنا ما شئت. فالله يقول ارجعوا إلى حرمي. القرشي كان يأنف أن يخرج من حرم، لذا في حديث جابر الطويل الذي ذكر فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر فأمرني صلى الله عليه وسلم في أقصى منى وادي أورنا أن أنصب له خيمة، قال فجلس تحتها وكنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتعدها لن يخرج لعرفة، لأن القريش لا تخرج لعرفة. القرشي كان بي ظاهر في الحج، القرشي يعرف يطوف بالملابس، القرشي إذا حج لا يقف بعرفة أبدا. فكان العرب مع قريش يتجادلون من حجهم حج إبراهيم، فكل يقول نحن، وكانوا يتجادلون عن يوم عرفة، هل اليوم يقولون اليوم عرفة ولكن يقولون غدا عرفة بسبب النسيئة التي كانت بينهم، كانوا يغيرون ويبدلون في الأشهر النسيئة، وحساب النسيئة وكيف وقعت النسيئة مضني متعب، نحتاج إلى احتمالات ومداخلات ضمن سنوات طويلة، ويا ليت بعض العارفين بالكمبيوتر يستطيعون يضبطون النسيئة التي كانت عند الجاهلية. شاهد لما نأتي للنسيئة في سورة التوبة نفصل فيها. وخذوا فائدة للحريص منكم، النبي قال في الحج والوداع والحديث في الصحيحين لما حج قال إنما استدار الزمان كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض في ذاك اليوم. وهذا أكبر سر في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجه، فانتهت النسيئة وانتهت لعب الجاهلية بالأيام والتغيير والتبديل. في تفسير سورة التوبة عند الجصاص يذكر عن عارف بالنجوم مكث سنوات طوال وهو يضبط معنى هذا الحديث، إنما عاد إنما استدار الزمان كهيئته يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى، مكث سنوات طوال وهو يفسر الحديث، يفسره تفسيرا عمليا. شاهد من هذا الكلام أن قريشا مع سائر قبائل العرب كانوا يتناظرون وكانوا يتناقشون، فكان النقاش حج من؟ حج إبراهيم. قال كل يدعي أن حجه وموقفه موقف حج إبراهيم. في العربية من باب الفائدة الزائدة، في العربية يقول موقف وحج إبراهيم، الأبلغ في العربية الإضافة ثم العطف، وعطف ثم أضاف، قال حج وموقف إبراهيم. الأبلغ أن تقول إيش؟ حج إبراهيم وموقفه، أن تقول حج إبراهيم وموقفه. الأبلغ في العربية في الإنشاء الإضافة ثم العطف، لا العكس، داءً تعطف ثم تضيف، يكون المعنى أقوى. ومن معاني الجدال، ولا جدال في الحج بلا شك، المخاصم والمراء. والمخاصم والمراء هذا مأثور بل ثابت عن جمع منهم ابن عمر ومنهم ابن عباس. ففي صحيفة علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب صاحبك وأخاك، فنهى الله عن ذلك، أن تجادل حتى تغضب أخاك، هذا من الجدال المنهي عنه في الحج. قال العلماء حتى الجدال في أسعار الأشياء على وجهه غضب وفيه إغضاب وفيه ملاحات، هذا منهي عنه في الشرع. أما النقاش في مسائل العلم والنقاش في المسائل التي فيها نفع للناس، فهذا ليس من الجدال المنهي عنه في الشرع. يذكرون أن الزمخشري لما ألف كتابه الكشاف وفيه ما فيه الاعتزاليات وضع كتابه في الكعبة وقال العلماء يأتون فيقرؤوه، فمن وجد شيئا فليجادلني. فقام إليه عالم فقال بماذا فسرت قول الله ولا جدال في الحج؟ قال فوجهنا. ووجهه الظاهر أنه ليس من باب الانقطاع. العلماء ما زالوا يتباحثون في المسائل ويتناقشون بأدب العلم، وبعضهم يذكر أن سبب تسمية الجويني عبد الملك بإمام الحرمين أن رجلا قام فقال من يجادلني، فقال له لا جدال في الحج، قال فأطلق عليه إمام الحرمين. الشاهد أن الجدال في المسائل العلمية، الجدال الهادف الذي فيه إبداء رأي والذي ليس فيه مراء وليس فيه تعنت ولا يدخل الغضب ولا يغضب، فهذا ليس من الآية، ليس من المنهي عنه. المنهي عنه المراء والخصومة وإغضاب الغير وما شابه، والله تعالى. طيب لو أن رجلا نفر في عبده أو ضربه، عنده عبد يأمره فلا يستجيب، فنفر به وغضب عليه أو ضربه، هل هذا يشمل ولا جدال في الحج؟ نسمع.
وقيل أيضا أن الجدال ها هنا المخاصمة والمراء والسباب والخصومات والغضب، إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا، والدليل على ذلك أن أبا بكر ضرب غلامه لأنه أضل بعيره الذي عليه الزاد والماء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فعل أبي بكر ويبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف، إن الأولى ترك ذلك والله أعلم.
هذا الحديث صحيح، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح. أبو بكر حليم، إلا أن الحليم من غضب يعني يكون غضبه أشد من غضب غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم تكرر مثل هذا الموقف مع أبي بكر في أكثر منه. بلغه أن أبا بكر بلغه أن عائشة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة ابنته، فدخل عليها غضبان، فتثبت منها فتبين لها أن النبي قد غضب منها فضربها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحجزها عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أرأيت كيف حجزتك عن الرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لاطف عائشة مع أنها قد أغضبته ومنع أباها من أن يضربها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا هذه الحادثة: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، المحرم ما ينبغي أن يضرب، ما ينبغي أن يغضب، لكن النبي ما أنكر عليه، النبي ما أنكر. فهذا ليس، هذا الغضب ليس فيه، ليس داخل تحت ولا الجدال، لكن فيه نوع كما قال الإمام ابن كثير فيه إنكار اللطف، فيه إنكار اللطف، يعني الأولى ألا يغضب الحاج، والأولى ألا يستعتب المملوك، والأولى ألا يضرب من هو تحت يديه، والله تعالى أعلم. طيب مضطرون أيضا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس غد، وظهر أننا سنتبع الأسلوب الأول، نسرع قليلا إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.